والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولازلنا في القراءة في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له: لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ قال: لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه.
نعم. فكان مذهب ابن عمر يعني الاقتداء الشامل لأحواله صلى الله عليه وسلم، فهو يقتدي بالنبي في كل أحواله، ويرى أن أحواله صلى الله عليه وسلم أكمل من اختياره هو، وهذه المسألة تدخل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أفعال النبي بإطلاق تكون محل الاقتداء أو التي يتعلق بها التشريع؟ فما تعبد به النبي تعبدنا به، وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مباح وكذا، أو على وجه عادة، أو على وجه الطبيعة والجبلة، لا يقتدى به فيه. فهذا محل نزاع عند أهل العلم، والصحيح أنه إنما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما تعبد الله به، فنقول السنة التعبدية وليست العادية، بل نستطيع أن نقول بأن السنة العادية تلمح إلى أن اتباع العادة أولى، حتى ولو كانت على خلاف عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما فعل هذا الشيء اتباعا لعادة قومه. فلو جئنا مثلا نطيل الشعر، إطالة الشعر، النبي لا شك ولا ريب أنه كان يطيل شعره صلى الله عليه وسلم، كان يطيل شعره صلى الله عليه وسلم، لكن كان يطيل شعره عادة، عادة القوم، لأنهم كانوا على ذلك، لم يكن النبي فقط هو الذي يطيل شعره، النبي وكان هذا في العرب عموما، كافر مسلم، هذا كان عادة الناس، أو تعبد الله بهذا؟ الجواب عاد. فنقول نأخذ من هذا أن متابعة عادة الناس في ذلك هي الأقرب للسنة، حتى لا تستنكر عند الناس، وعليه فيكون جعل الشعر متوسطا هذا هو الأقرب إلى مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيكون التقصير للشعر وتوسط الشعر أولى من إطالته. لماذا؟ لأن النبي إنما أطال عادة. طيب وأنت تطيل عادة ولا خلاف؟ لا، خلاف العادة. إذن الأقرب للمقاصد أنك تجعل شعرك متوسطا. إن قلت أنا بقتدي بالنبي هذا أفضل، طيب البس إزار ورداء، البس يلا إزار ورداء، عارف ثياب الإحرام؟ أي نعم، البسه، بس ماشي في الشارع كل ما حد يقابلك يقول لك ايه انت معتمر ولا حاجه ولا بتحج ولا حاجه، ما هو النبي كان بيلبس ازار ورداء، ازار رداء شعر طويل، لان من عادته من ازار والرداء وهكذا عادي، هذا عنده يلبس ازار ورداء. فكما ان النبي كان يطول شعرك كان يلبس ازار ورداء، هل تلبس ازار ورداء؟ هذا عاده. طيب يبقى الاقرب هنا الى مقصد السنه فيما يتعلق بالعادات متابعه عاده الناس، فيكون هذا هو الأقرب. نعم.
قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم أنه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى ابن مطيع ليالي الحرة فقال: ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني
ليالي الحرة حين وقع من جند يزيد ما وقع، حينما خرجوا على يزيد فأرسل إليهم من يقاتلهم وتغلبوا أهل المدينة وعين ابن مطيع. نعم. نعم نعم. لا هذا في ال في, في في الأحمر. إحنا ما الأحمر اللي هو هذا ورد النهي عنه في الأحمر، لكن لعل هذا في الإدهان والذي لا يكون فيه هذا اللون، لأن هو يقول لي بس الزيارة والدهن بالزعفران، قال لأن رأيت أحب الأصباغ إلى رسول الله يدهن به ويصبغ به ثيابه. الإدهان بالزعفران ما في مشكلة، والصبغ العل يكون محمول على نوع ليس فيه، لكن المعصفر نعم نعم. قال في البخاري شوف كلام ابن حجر عليه، نعم.
فقال ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتي لأجلس، إنما جئت لأخبرك كلمتين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة لم يكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس.
هذا الحديث سبق التعليق عليه، وأنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة ولو كان هناك ظلم. ولهذا في فتنة الحرة جمع عبد الله بن عمر أهله وخاصة وقال: يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وكذلك أيضا فإن ابن عمر دخل على ابن مطيع وأخبره بهذا، فأخبره بالسنة، فلا حجة لفعل أهل المدينة في هذا، لأن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر. لكن تجد سبحان الله أصحاب الأغراض الخوارج يستدلون بفعل أهل الحرة ولا يستدلون بإنكار ابن عمر والصحابة في ذلك، يستدلون بفعل أهل المدينة، يستدلون بكل قتال حصل على أنه دليل، مع أن أهل السنة والجماعة عرفوا كل هذه الوقائع، واقعة الحرة وواقعة الحسين وواقعة ابن الأشعث وواقعة جيش التوابين، كل هذه الوقائع عرفوها وعرفوا النصوص، ثم خرجوا لنا بنتيجة وهي ولا نرى الخروج على المتن وطمورا. فالآن حينما تبحث الملف من جديد لتأتي بتلك الوقائع لتصحح الاستدلال بها، هذا تجهيل للسلف. يا إخواني عبارة اكتبوها: الاستدلال بوقائع الأعيان على الخروج على السلاطين والحكام الذين هم على عقد الإسلام تجهيل للسلف الكرام. من يعيد؟ من يقرأ؟ اقرأ. ها لا اقرأها أنت، اقرأها مما كتبت أنا الآن. أيوه مما ليس قول يا عبد الرحمن. لا لا اقرأ اللي أنا قلت. ها الأئمة، ما قلتش الأئمة دي. ها ها من اللي كتب بالضبط؟ قول يا محمود. طب كويس. ها قاعد تاني. ها تمام. يبقى الاستدلال بوقائع الأعيان ليس بالنصوص، لأن ما في نصوص. في الخروج على السلاطين والحكام قد يكونون كفارا، قد يكونون كفارا الذين لهم عقد الإسلام، إلى أن تروا كفرا بواحا. الذين لهم عقد الإسلام هذا ماذا؟ تجهيل للسلف الكرام. لماذا؟ لأنهم عرفوا الوقائع وعرفوا النصوص وخرجوا بنتيجة، وهي ماذا؟ وهي لا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار. كونك بقى تفتح الملف مرة ثانية بعد 1400 سنة لتحقق ثم تحكم بأن وقائع الأعيان أدلة، جهل بمنهج السلف. أنت لك عندي شيء واحد فقط، ما هو؟ أثبت لك أن هذه المسألة مجمع عليها عند السلف، هذا الذي لك عندي، مع أني لست مطالبا أن يكون الإجماع هو حجتي، ولكن يكفيني النص. لكن حتى أقطع الطريق عليك تقول النص أنت فهمته فهما خاصا، أقول الإجماع ده اختصارا يعني، وإلا احنا عندنا ليس في استدلالنا على مسألة المسائل نقول لابد أن يكون فيها الإجماع، لا، النص يكفي. والنص الحمد لله في أصول السنة كلها جميع النصوص في باب الأصول مجمع عليه، مجمع عليه. فإذا جئنا بالإجماع بطل الكلام، التشغيب غير مقبول. طب لماذا احنا نتكلم في هذه المسألة طالما المسألة باختصار؟ هذا الاختصار ردا على الشبهات، مثل ما نتكلم في الحكم بغير ما أنزل الله المجمع عليه عند سلفنا الكرام بأنه معصية من المعاصي، ردا على الشبهات. هذا كله رد على الشبهات، إنما يكفيك فقط رؤوس الأقلام هذه. السلف أجمعوا، نعم في الإجماع موجود، نعم خذ تفضل هذا الإجماع. تختار أي كتاب؟ اللي تختار. لا لا الله والله اللي تختاره أنت. لا والله أنا مأمنك، لا والله وأنا مأمنك، بس يلا شوف أهم حاجة يكون ديوان سلف، نزل ديوان سلف، اقرأ أي ديوان سلف في الإجماع، جزاك الله خير. طيب بيقول لا أنا مش عايز حاجة، لا تقول بقى حسين والسلف يعني هيجهلوا هذه، جزاك الله خير طالما أثبت الإجماع. أنا كنت أظن أنه أنا لأن سمعت محاضرة الوحيد ابن عبد السلام بالي بيطوف بها في البلدان، بلدان المسلمين، بيقول أن هذا 5 من الصحابة خرجوا 4000 تابعي والمسألة ليس فيها إجماع. لكن طالما جئتني بالإجماع بطل كلام وحيد بن عبد السلام، وإنما هو شيء في ذهنه، في ذهنه ليس في كتب السلف. ولهذا سأل وحيد بن عبد السلام ما موقفك من كتب السلف التي نقلت الإجماع، سؤال بس، ما موقفك من كتب السلف التي نقلت الإجماع؟ بس بيقول إجماع غير ثابت، يعني السلف جهال، السلف جهال. لو نقل البخاري فقط لكفى، لو نقلوا البخاري فقط لكفى، كيف ونقلوا أئمة السنة كلهم؟ يعني أنا لا أخذ بالبخاري يا وحيد يا ابن عبد السلام، ولا أخذ بابن المديني، ولا أخذ بسفيان، ولا أخذ بأحمد، ولا أخذ بأئمة السنة، وأخذ بكلام وحيد بن بالي، معقول هذا؟ وحيد بن بالي صاحب الثورات والمظاهرات يصلح هذا؟ ما يصلح هذا. طيب حينما نأتي إلى كلام السلف في الحكم بغير منزلة، ما المطلوب مني؟ المطلوب مني أثبتك تفسير الآيات بمنهج السلف الصحابة ومن دونه. طب تفضل هذا تفسير ابن عباس وتلميذ ابن عباس، وتفضل كل كتب السنة على أن الآيات كفر دون كفر، وأن القائل بنا كفر أكبر الخوارج، تفضل هذا لك عندي، خلاص شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب ابن لا ما ينفعش، ابن إبراهيم إيه بقى، ولا محمود شاكر، أحمد شاكر، ما يصلح، لا جزاك الله خير. أنا كنت فعلا لأن علموني كده، قالك ابن إبراهيم بيقول وشاكر بيقول، فنظرت المسألة إيه، لكن طالما أثبتت لي تفسير السلف خلاص انتهت المسألة. أصل الصورة وما كانش أيام ابن عباس حكام، الآية واضحة، من عموم أيام ابن عباس ولا أيام أيامنا ولا قبل قيام الساعة، من لم يحكم بما أنزل الله كل ما يحكم فيه فهو عاص من العصاة، هذا كلام السلف ورد به على الخوارج. طيب مسألة العذر الجهل، يعذر الواحد قال كفرا ينزل شركا، ننزل الشرك عليه مباشرة، فعل شركا ننزل الشرك مباشرة. والله في قاعدة عند السلف لو تعرفها تستريح. ايه القاعدة؟ قاعدة التفريق بين النوع والمعين. يقولون بأن المعين المسلم، المعين المسلم إذا قال كفرا أو فعل كفرا فإننا لا نكفره حتى نقيم الحج عليه فتتوافر شروط التفريق الموانع، وعليه قال شركا قال كفر. يعني دي القاعدة الموجودة عند السلف. طب ممكن تجيبها لي؟ لأن يا شيخ لو ثبت أن في قاعدة عند السلف تقول هذا، يبقى لماذا النزاع أصلا؟ لأنه هنخرج الشرك هذا عن القاعدة دي كيف يعني؟ يعني السلف قالوا هذا؟ أي نعم السلف قالوا هذا. طيب اتفضل، هذه القاعدة مجمع عليها عند السلف، التفريق بين النوع موضوع خصيصا لهذه المسألة، مسألة وهي مسألة الموانع وتوافر الشروط إذا وقع المعين في مكف. والله يا شيخ ده أنت سهل قوي، يعني أنت أخذنا على رأس المنبع. نعم، لأن لو أخذتك بعد الجداول والقنوات هتضيع. تعال نيجي، إن كان في أصل المنبع هذا تلك القواعد فإننا نستريح في قاعدة اسمها التفريق بين النوع والمعين. أن ممكن المسلم الثابت إسلامه بيقين يقع في قول شرك أو فعل شرك، حينئذ لا يجوز أبدا أن نسقط الحكم عليه حتى تتوافر شروط تنتفي موانع. في أي شيء حتى اللي بيسب الله ورسوله، لابد تتوافر شروط تنتفي موانع. سب الله ورسوله مكره، سب الله ورسوله مخطئ. انا ظننت الجهل، هقول ايه الشيخ يعني شرب شاي بدر النهارده ولا ايه؟ يعني اصلا مفيش حد السب ده، مفيش حد بيجهله، ده اللي بيسب حمار بيزعل. يمكن لو الواحد سب الحمار كده لا، السب معروف الكافر والمسلم. لكن لازم توافر شروط وانتفاء الموانع، لازم قاعده توافر شروط وانتفاء الموانع. اعم من جاهل، اعم من خطا، اعم جميع الموانع وجميع الشروط الموجوده. والله قاعدة طيبة جدا. ألا أمال من أين جاء يا شيخ القول بعدم العذر بجاهل، وإن هذا ظاهر وإن هذا خفي وإن والله جاء في كلام بعض العلماء. فلما زل بعض العلماء في الحكم، زل بعض العلماء في العذر، زل بعض العلماء في خروج، زل بعض العلماء في كذا، هنا تبني هذه الأقوال وظن أنها من أقوال ماذا؟ السلف، أو عدم فهم لكلام بعض السلف. أيا كان السبب هذه مسألة منتهية. إذا ثبتت القاعدة لا أناقش، ما أستثني، إنما أقول مثلا حكم في قضية، في قضيتين، حكم في 100، حكم في 1000، نحى جاب كل هذه تقييدات خلفية. يعني إيه خلفية؟ يعني في الخلف، ليست عند السلف، معاصرة. إلزام تقنين تشريع كل الكلام ده، إيراد مصطلحات على المسألة لم يعرفها السلف. السلف ما فرقوا بين صورة وصورة. نعم في إيه؟ أين؟
في باب النهي عن التزعفر أحال إلى كلامه في النهي عن لبس الثوب المعصفر. قال النووي رحمه الله: وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه. وحملوا النهي على هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي. وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وأما البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة، فقال في كتابه معرفة السنن: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر
يقول لأن البياقي أتقنها.
قال فأتقن المسألة. قال: وأما البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة، فقال في كتابه معرفة السنن: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهاني ولا أقول نهاكم. قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أخر، ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله. وقال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى. قال: وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع، والله أعلم.
ابن حجر، ابن حجر، نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الثوب المزعفر، ذكر فيه حديث ابن
البخاري تبويب باب الثوب المزعفر، البخاري تبويبه،
نعم.
إيه يعني واضح من أولها باب المزعفر يبقى أطلق هنا.
له بابان شيخنا،
باب
قوله باب النهي عن التزعفر وباب الثوب المزعفر،
نعم، يعني له باب في النهي،
النهي والثوب،
نعم.
قال قوله باب الثوب المزعفر، ذكر فيه حديث ابن عمر نهي النبي صلى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، كذا أورده مختصرا. وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج، وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم. وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف. وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران، وفيه راو مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر النظير. ثم انتقل،
نعم نعم، يعني كأن الآن يمرر هذا، وأن اختلف في حمله، فلا شك أنه ورد في الصحيح نهي المحرم عن هذا، وذلك لأن له رائحة وكذا، فالمحرم ينهى عن الثوب الذي مسه روس أو زعفران، ليس من أجل لونه ولكن من أجل الرائحة. ولكن هل هذا يعم المحرم غير المحرم؟ على الخلاف، يعني قول النووي بأنه يفرق بين ما كان قبل الصبغ وما قبل النسج وما يكون بعد النسج قول يعني له وجهته أيضا. نعم، في الباب الثاني اللي هو باب النهي عن ثوب المزعفر،
قال ابن حجر في هذا الباب
اختلف اللي هو باب, النهي باب,
باب, باب النهي عن التزعفر.
طب ذكر حديث المحرم ولا غيره تحت؟ البخاري ذكر المحرم ولا غيره؟
ذكر حديث أم خالد.
نعم، وهي ها
روى البخاري في صحيحه عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، قال: أتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة.
جميل.
والسنة بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
نعم. قال علق
وعلق على ابن حجر على الباب قوله باب النهي عن التزعفر للرجال أي في الجسد، لأنه ترجم بعده باب الثوب المزعفر وقيده بالرجل ليخرج المرأة.
نعم.
قال قوله عن عبد العزيز قوله أن يتزعفر الرجل ذكر كلاما طويلا ثم قال واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق أو للونه فيلتحق به كل صفرة، وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمر وقال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. أخرجه مسلم وفي لفظ له فقلت أغسلها قال لا بل احرقهما أغسلهما قال لا بل احرقهما. قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى. ثم نقل كلام النووي سابق قراءته.
نعم في شيء
تمهيد
ذكر البعض عن
نعم.
عن الحليمي
تمهيد بن عبد البر
نعم.
ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثر صفرة.
نعم.
سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليه فقال زينة النواة من ذهب فقال له رسول صلى الله عليه وسلم أولم ولا بشاه.
نعم.
ثم ذكر أنه صحيح وكذا تكلم عن فيروى أن الصفرة كانت من الزعفران وإن كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه والله أعلم، لأن العلماء لم يختلفوا فيما علمت أنه مكروه للرجل أن يخلق جسده.
يقول
لأن العلماء لم يختلفوا فيما علمت أنه مكروه للرجل.
لا قبلها العبارة قبلها
أثر الصفرة فيروى أن الصفرة كانت من الزعفران وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه والله أعلم، لأن العلماء لم يختلفوا فيما علمت أنه مكروه للرجل أن يخلق جسده بخلوق الزعفران، وقد اختلفوا في لباس الرجل للثياب المزعفرة فأجازها أهل المدينة، وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه وكره ذلك العراقيون وإليه ذهب الشافعي، ولكل واحد منهم آثار مروية بما ذهب إليه عن السلف وآثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأن الرواية بأن الصفرة كانت على عبد الرحمن بن عوف زعفرانا فحدثنا عبد الوارث ثم ذكر الحديث وفيه قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فأتى السوق فربح شيئا من أقط وسمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقال عبد الرحمن تزوجت امرأة من الأنصار قال فما سقت إليها قال وزن نواة من ذهب فقال رسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وفي الرواية الأخرى ذكر رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال يا رسول الله تزوجت قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاه. قال أبو عمر فقد بان في هذه الأثار من نقل الأئمة أن الصفرة التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن كانت زعفرانا، والوضر معروف في الثياب والردع صبغ الثياب بالزعفران. قال الخليل الردع الفعل والرادعة والمردعة قميص قد لمع بالزعفران أو بالطيب في مواضع وليس مصبوغا كله، وإنما هو مبلق كما تدرع الجارية جيبها بالزعفران بملء كفها. ثم ذكر شعرا وقال وأما اختلاف العلماء في لباس الثياب المصبوغة بالزعفران فقال مالك لا بأس بلباس الثوب المزعفر وكنت ألبسه. وفي موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران، وتأول مالك وجماعة معه حديث سعيد بن أبي سعيد عن عبيد بن جريج عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة أنه كان يصبغ ثيابه بصفرة الزعفران، وقد ذكرنا من خالفه في تأويله، ذكر ذلك عن سعد. وقد حدثنا سعيد بن نصر إلى أن قال القعنبي حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به ورأيته أحب الطيب إليه. وذكر ابن وهب أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له في ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به ورأيته أحب الطيب إليه. وذكر الأحاديث إلى أن قال وسألت ابن شهاب عن القلوق فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلقون ولا يرون بالقلوق بأسا. قال ابن شعبان هذا خاص عند أصحابنا في الثياب دون الجسد. قال أبو عمر هو كما قال ابن شعبان، وكره التزعفر للرجال في الجسد والثياب جماعة من سلف أهل العراق، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابه بأثار رواة في ذلك أصحها حديث أنس بن مالك. وذكر الحديث وفيه نهى النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وحديث نهى عن أنس أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر للرجال. قال أبو عمر حملوا هذا على الثياب وغيرها، وأما الجسد فلا خلاف علمته فيه والله أعلم. ما ذكر بعد ذلك أشياء.
نعم، لكن ابن عمر ورد عنه في الجسد، ورد عن ابن عمر فهذا، فالذي يظهر من هذه التبوبات والكلام أن الأمر في ذلك سهل ويسير، وأن هذا يكون باب أولوي لو ثبت النصوص في ذلك فهو باب أولوي، ولكن الأمر في ذلك واسع. نعم نعم هذا جاهل، اللي يقول هذا الكلام جاهل، اللي يقول أنا مقلد الشيخ الفوزان إذا كان مصيبا معه كان مخطئا معه هذا جاهل، لا يقول هذا إلا جاهل. أي عالم، مش شيخ صالح، أي عالم اللي يقول لك أنا مع العالم الفلان كان مصيبا وكان مخطئ، إذا جعل العالم دليلا، جعل العالم، ولا ينبغي أن يكون العالم دليلا أبدا. شوف إحنا الآن في مسألة التزعفر ونروح ونيجي علماء وإلى آخره عشان تحقق، أين السنة في هذا؟ تقول أنا مع العالم الفلاني، شوف البيهقي ماذا يقول، يعلمنا البيهقي ماذا يقول، ولو بلغت هذه النصوص الشافعية رحمه الله تعالى لقال بها مثل ما قال في المعصفر، لو بلغت النصوص، هذا الظن بالأئمة، فقد يقول للإمام القول المخالف لعدم بلوغ النص، ولو بلغه النص لقال به. هذا شوف البيهقي الشافعي الذي ينصر وينشر علم الشافعي، ومثل الطحاوي مع أبي حنيفة، ومثل النووي مع الشافعي، ومثل ابن عبد البر في الصيام الست يقول ولو بلغ النص مالكا. نتربى، إنما هو مع الفوزان فلي ولو كان، وهو ضد الفوزان في المسألة الثانية. أي واحد يقول لك هذا أقول له تعال أنت مع الفوزان، طيب في الحكم في الخروج على الحكام أنت مع الفوزان في كذا في كذا في كذا، مثل ما قال الشيخ مقبل ابن هادي لما استدلوا ببعض الفتاوى في ماذا، في الدخول في البرلمانات أو شيء إن كان للمصلحة، فقال لهم أنتم الآن تأتون بفتاوى المشايخ، أليس هؤلاء هم المشايخ اللي بالأمس تشنعون عليهم في فتوى حرب الخليج؟ مش هم دول العلماء؟ فهؤلاء يتبعون أهواءهم. إنما لو واحد عند الشيخ الفوزان، لو واحد عند الشيخ عادل في بلد وما عند لهذا وسأله وأخذ بكلامه، هذا حد العامي، قال تعالى فاسألوا لذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما عندك مسائل وتقول أنا اختار فلان، تسكت، إما أنك على علم مترجح ولا اسكت، توقف. واحد يقول لك المسألة أقول له ما أعرف والله، ما أدري، اسأل العلماء، ما عندي شيء، إنما أنا هاخد فلان. طب واللي ضدك؟ يعني إذا أنت تجوز أن يعمل بالشيء وضده، أنت مع الشيخ فوزان، وهذا مع الشيخ العثيمين، والثالث مع اللجنة، والرابع مع كذا، هذا دين؟ هذا ليس بدين. إنما إما أن تكون مرجحا وعندك الترجيح، وإما أن تكون ماذا، ساكتا، وإما أن تكون عمي ما لك علاقة، لا تعرف أدلة ولا تعرف شيء، وأنت عند عالم وسألت العالم هذا الذي تثق في دينه وأجابك، فاعمل بفتوى. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباد يعني ابن عباد قال حدثني عباد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا.
نعم، سبق وأن طال هذا البحث من ابن القيم رحمه الله، وهذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى اختلاف الصحابة في ذلك، فلعل هذا سمع التلبية بالحج فظنه مفردا، ولعل هذا سمع كذا، فكلها مختلفة بسماع الصحابة رضوان الله عليهم، أو بيان المراد من المصطلحات في هذا الباب، وإلا فالثابت المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومثله من ساق الهدي، وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أمرهم النبي بالتحلل بعدما طاف وسعى، أمر النبي بالتحلل كل من لم يسق الهدي، وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي وجعت عم. ده خلاصة المبحث، خلاصة المبحث النبي قارن ومن كان معه قد سق الهدي، والباقون تحللوا من ذلك، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل ثم أحرم بالحج في يوم التروية. أما الاختلاف الوارد فهو عند خروجه صلى الله عليه وسلم، هذا يهل بهذا وهذا يهل بهذا وهذا يهل بهذا، كل هذا لا تشغل بالك به، من جهة إيه؟ يعني تشغل أنه يكون من باب اختلاف الأحاديث التي تؤثر في اختلاف الأحكام. نعم.
قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم عن إبراهيم بن
النحام
أطول الحاشية عن إبراهيم بن صالح واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام، قال وكان رسول الله
قال في الحاشية قلنا وما تسميته نعيم ابن عبد الله النحام، والنحام لقب نعيم وليس لأبيه عبد الله بصالح، فلم ترد إلا في هذا الحديث، وليس هذه التسمية بالمشهورة عند أهل العلم بالأنساب والتراجم، ولم يذكرها في كتبهم إلا ما كان من ابن أبي حاتم عن أبيه، ومن إشارة لطيفة من الحافظ ابن حجر في الإصابة إليه، ولعله كان اعتمادا على رواية يزيد بن أبي حبيب هذه، والله أعلم. وعلى كل وجه فإن هذا الحديث مرسل بهذا الإسناد، فإن إبراهيم أيا كان لم يدرك هذه القصة، فقد كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم ابن نعيم ابن عبد الله النحام فضل عن آخر إذ ذاك طفل. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا. أخبره أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخطب علي ابنة صالح، فقال إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم، فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب،
فانطلق قال أخطب علي يعني أخطب لي. نعم.
فانطلق زيد إلى صالح فقال إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم أشهدكم أني قد
قال في الحاشية ولم أكن لأترب بضم الهمزة صيغة المتكلم من أتربه أي جعل عليه التراب. نعم.
أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا وكان هوى أمها إلى عبد الله
أمها
وكان هوى
أمها
وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح
لم يؤامرها يعني لم يرجع إليها استأمرها، لأن البكر تستأمر تستأذن والثيب تستأمر، يعني على كل الأحوال لابد أن نرجع إلى البنت، اللهم إذا كانت البنت صغيرة لا رأي لها، فحينئذ إذا زوجها أبوها وأنكح أبوها صح النكاح، لكن ما الحكم لو كبرت فرفضت؟ حينئذ يرجع إلى قولها، ولا تجبر ابنة على الزواج، وقد أجبر أب ابنته على ذلك فرفعت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ذلك فأقرت وقالت إنما أردت أن يعلم الناس ذلك أو كما قالت. نعم.
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال نعم. فقال أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر. فقال صالح فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر فإن له في مالي مثل ما أعطاها.
نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو عثمان الوليد عن عبد الله أبو عثمان الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
فكيف بأبيه؟ فكيف بأبيه؟ إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه صاحب الوالد. فكيف بالوالد؟ فكيف بالوالد؟ وهذه من السنن الغائبة، السنن الغائبة أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هذه من السنن الغائبة. طيب ومثله الأم ولا هذا خاص بالأب؟ مثله الأم أيضا. صاحبة أمك أم أحمد أم إبراهيم أم علي، صاحبة أمك أكرمها، لا تنسى بهدايا وتصل صاحبة أمك، تصل صاحبة صاحب أبيك، هذا من البر ومن المعروف ومن الإحسان. الله المستعان. إخواني، من كان له أب حي ومن كان له أم حية فليفرغ وسعه في الإحسان إليهما وإرضائهما والبر بهما، فإنه إذا مات الأب أو ماتت الأم أغلق هذا الباب، مهما كنت محسنا تتمنى ألا ولم تكن قد ازددت إحسان. ولو أن أباك رجع، لو أن أمك رجعت لكان لك حال آخر معه مهما كان، فهما بين ذيك الآن، لا تتململ، لا تتململ. إن استطعت، شوف لو راحت أبيك أن تسهر طيلة الليل بجوار اسهر، لو راحت أمك أن تخرج ما في فمك من طعام لتطعمها إياه أخرج، لا تتردد ما لم تكن معصية، كن تحت قدمي هتندم، تندم ولو كنت محسنا. أنا ما أقول تندم يعني أنك عاق، ما كنت، فرصة يا إخواني، فرصة، خذوا من مجرب، خذوا من مجرب. الإنسان مهما كان، مهما كان، والله يا إخواني سبحان الله، الإنسان لما يرى صاحب أبيه يتذكر أرض أبيه، الطريق الذي مشى على به، هنا جلس أبوه، هنا جلست أمه، ما ينسى الإنسان أبدا الأبوين. فلهذا من كان له أب، من كانت له أم، فليسعى بكل ما يملك، بكل ما يملك، إلزم، نم على صدرها، عند 50 سنة يا ابني نم على صدرها، يا ابني دلك رجليها ويديها، يا ابني خذ من الطعام الذي أمامك وأطعمها، لا تجعله في يدها، اجعله في فمها، ما تدخل عليها بيد خاليتين مهما كان. شيخ والله أنا طالب في الجامعة وما معي، كل في جيبي 10 جنيه، خلاص هات لها بجنيه حتى وانت داخل، ما تنسى أمك، هذه حبيبتك، أمك هذه أحسن لها مهما كانت، مهما كانت. هذا باب يا أخواني، باب لا عوض له، باب لا عوض له. الزوجة في ثانية ثالثة رابعة، تطلق الأربعة في بعض السلف، تزوج اللي زوج 80 امرأة واللي زوج 90 امرأة، بعض السلف ورد عنهم هذه العشرات من النساء. المرأة لا عوض، الابن غير الأب، البنت غير الأم، باب ما له عوض، يعني باب ما له إيه، ما له عوض، ما له ثان. فلهذا أفرغ وسعك قبل أن تقول لو كنت يعني تسألني هشام الآن، مع أن الحمد لله يعني فعلت هذا كثيرا، يعني يطعم الواحد الوالد، لكن ود لو ما ترك وجبة إلا ويطعمه، ود لو جعل رجله على كتفه إذا جلس يقول يا أبي قدمك هذه مكانهما بعض القدمين هنا ويكرمه. شوف مهما كان هذا الأب ما يعوض، هذه الأم ما تعوض. فلهذا أبذل قصارى جهدك، أبذل قصارى جهدك. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال
ابن عمر يلقى الرجل ابن عمر، وما أدرك ما ابن عمر، والله إمام سبحان الله، يلقى الرجل أعرابي يدعوه يعطيه حماره، كان يستروح عليه ويركب بعض الأحيان، يخلع العمامة يلبسه إياه ويركبوا الحمار. تعجب إن أصحاب ابن عمر، هذا أعرابي يكفي أقل من هذا، يظنون أن ابن عمر يتصدق على هذا الرجل، صدق على فقير. الأعرابي يكفي أقل من هذا. هذا قال هذا كان ود عمر، عمر رضي الله عنه، هذا كان صاحب أبي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبي. الصحابة أخواني كانوا يحفظون الأحاديث بقلوبهم، يحفظونها بأعمالهم، إنما إحنا الآن نحفظها بماذا؟ بألفاظها. وهذا في رواية عند سعيد المنصور، وفي رواية عند الطبراني، وفي رواية عند كذا، وفي رواية عند كذا. تبوا في الواقع لا عند الطبراني ولا عند ترمذي ولا عند ابن ماجه ولا عندك شيء من هذا، تحفظ فقط إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلهذا العلم حمل، والعلم أنت مسؤول عنه، حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. فلا تفرح بكثير علم وقليل عمل، إنما افرح بعلم عملت به، لأن هذا الذي يشفع لك عند الله، وهذا الذي يكون لك عند الله، وإلا ستسأل عن علمك فيما عملت فيه، ستسأل عن هذا. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال أخبرنا عون بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذه الكلمات؟ فقال الرجل أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأنظر إليها تصعد حتى فتحت لها أبواب السماء.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال ابن عمر
رضي الله عنهما والذي نفسي بيده ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عون ما تركتها منذ سمعتها من ابن عمر.
طيب ونحن ماذا نصنع؟ وصلنا الحديث. أما ابن عمر قال ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله، ابن عون قال شوف يا أخواني، يا الله يا لهم من سلف، يا لهم من سلف. قال ابن عون وما تركتها منذ سمعتها من ابن عمر، من فينا يجرؤ كذا يقول وما تركتها منذ سمعتها في حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد؟ من سيقول؟ كل بقى يقول في نفسه إن شاء الله لن نتركها إن شاء الله، يعني معنى ذلك تكثر منها. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، هذا ذكر عظيم. الله أكبر خلاصة الدين، الله أكبر. والله يا أخواني خلاصة الدين الله أكبر. الله أكبر من دنياك، الله أكبر من شهواتك، الله أكبر من رغباتك، الله أكبر من كل ما يخالف طريقه ومراده. الله أكبر، فما تخير بين أمرين إلا اخترت أحبهما إلى الله لأنه أكبر. لا تعارض بمراد الله أي مراد، ولا تعارض بشرع الله أي شيء. ليه؟ لأن الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الحمد لله على كمال ذاته وكمال أسمائه وصفاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال قضائه وقدره وكمال شرعه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وأنعم علينا بالإسلام والسنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين. وسبحان الله بكرة وأصيلة، أنزهك يا الله عن كل نقص وعيب، ليس كمثلك شيء وأنت السميع العليم، ليس كمثلك شيء في ذاتك، ليس كمثلك شيء في ربوبيتك، في ألوهيتك، في أسمائك وصفاتك، ليس كمثلك شيء وأنت السميع العليم. أنت كما أخبرت عن نفسك تنزه سبحانه وتعالى، فتجمع بين الحمد وبين التسبيح، وهما كلمتان عظيمتان تملأان الميزان، كما قال النبي وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والحمد لله وحدها تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. يا أخواني بارك الله فيكم، من عيوبنا جميعا إلا من رحم الله، من عيوبنا أننا نحذف الأذكار من علومنا وأعمالنا. علم الأذكار ده يا أخي أنا أديت عايز مسألة، يا شيخ ما حكم سماع أبي الزبير بن جابر؟ ما يا شيخ بالنسبة لطلاق الله؟ طب سبحان الله، طب الحمد لله، طب لا حول ولا قوة إلا بالله، طب أي شيء من هذا؟ لا ده للصغار، أنا بحفظ ابني الأذكار. وانت أخواني محذوف هذا من علومنا وأعمالنا، نستهين بهذا إلا من رحم الله. علم الأذكار، الأذكار من الأمور التي نهمل فيها، لما كانت سنة استهنا بها، إنما الصحابة لا، الصحابة لا، السلف لا. كلمة واحدة يرحل فيها يا أخوان، الكلمة الواحدة يرحل من أجلها فيها. الأذكار توحيد، الأذكار إيمان، الأذكار ثناء، الأذكار خلاصة الآثار، الأذكار أعظم ما تتقرب به إلى الديان، الأذكار حياة القلوب، الأذكار توظيف العبودية في كل الأحوال، الأذكار تدفع المعاصي وتدفع نزغ الشيطان، الأذكار تلحقك بالكبار، الأذكار تنتفع بها يوم أن تلقى الله الواحد الجبار، الأذكار لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أوصني أوصني، إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني بأمر أتشبث به. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم نعم ايه اللي هو الله اكبر كبيرا يعني اي احد، هذا مطلق في اي وقت تقول سبحان الله والحمد لله ولي الله والله اكبر، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة، مطلق. لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورد، لا ورد عنه قال سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، الكت سبحان الله والحمد لله ورد عنه، فتقول سبحان الله والحمد لله لأنه فصل الحمد لله قال تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. نعم دي مسألة أخرى، هل تؤجر على تلاوة القرآن، تؤجر على قول الأذكار إذا لم تكن حاضر القلب؟ الجواب نعم، نعم تؤجر، ولكن دون حضور القلب بكثير، لكن تؤجر، تؤجر على الذكر ولو لم تكن حاضر القلب، لكن الذكر الذي معه الحضور هذا أكمل ولا شك وأجره أعظم. نعم نعم، صيغة الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة اللهم صل على محمد وغيره، هذه الصيغة المشهورة ليست واردة، لكن ليس هناك نهي عن مطلق التكبير، لكن ما في دخول الصلاة والصلاة على النبي، يعني ما قول الله أكبر الأكمل الوارد يعني من التكبيرات الأكمل والمشروع عند السلف: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الأولى ثلاثة، الأولى اثنان، تكبير الأول اثنان والتكبير الأول ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ولو زدت الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، وهذا لا إشكال فيه. لكن اللهم صل على محمد وعلى محمد ما أدري عن موقعها في الصلاة، لكن عموم التكبير بأي صيغة أنت تمتثل الأمر، لكن أكمله ما ورد عن السلف، ولم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا يصح، لكن هذا وارد عن السلف، فأصح ما ورد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لا صح ما ورد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. لكن لو قلت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذا ما في إشكال، لأن ورد الأمر بالتكبير ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ. نعم نعم، يرونها لكن الله أعلم. نعم.
قال حدثنا
علي جمعة بيقول كان الشافعي بيقول في بغداد كذا، فلما جاء إلى مصر ورأى بتوع مصر بيحبوا النبي قوي، فقال لهم إيه بقى لما بيحبوا النبي بقى، فحط لهم الصيغة دي تليها: اللهم صل على محمد وكذا، ليها الصيغة المعروفة. لما جاء لقى المصريين بيحبوا النبي، وكان بغداد بيكرهوا النبي. علمي بالدراع كده يعني، علي جمعة ده علمي بالدراع، يقول لك الألباني رجع عن 86% من علم. والله انت لو تسأل الألباني اصلا في ممكن تطلع لنا 86% من علمك ايه، هما يوصلوا فين 86؟ في حد يعرف يوزن علمه 86 36 56 86؟ طب ما يبقى 85، ما يبقى 90، يعني 86% من ايه، من هذه رجع عنها الألباني. ابن تيمية ده كان منحرف. ابن تيمية لما مات لوحده يعني، ما واصل مع النبي بيقول عليكم بالسواد الاعظم. ابن تيمية ده كان ايه، ها راح لوحده كده، كان لوحده، انما النبي يقول عليكم بالسواد الاعظم، وبه يستدلون على ان الاشاعره اهل حق لهم السواد الاعظم. نعم.
قال حدثنا سريج قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم.
طبعا الانبياء عدوا اعداد بقى العلي، دلوقتي مولده العلي، مش كده العلي باين، ها مولانا العلي، مولانا العلي، وموالد واحتفالات وإنشاد بين يديه، لأن هو صاحب الطريقة الصديقية هو رئيسها الآن، مولاهم العلي الطريقة الصديقية الشاذلية، مفوض من قبل تقريبا الغماري بالله. نعم، علي من الله ما يستحق. نعم.
قال حدثنا سراج قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله.
يظن هو وأمثاله من كريم وأمثاله أنهم يرفعون المنهج السلفي من مصر ومن غيرها، ويظنون بأعمالهم وتكاتفهم هذه. وليخسأ كل من حاول طمس السنة فإنها لن تطمس، لأن الله حفظها إلى آخر مؤمن يبقى على وجه الأرض، وظاهرة لا تزال تطمس أمتي ظاهري، يقوم شخص يقوم 100 شخص يعملوا مؤتمرات يدفعوا أموال يعملوا كل شيء كل شيء، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة. الحمد لله السنة محفوظة يا أخوان، اطمئنوا يا أخوان اطمئنوا، أبشروا أبشروا أبشروا، لا تظن أن تكالب الأعداء من أهل البدع والأهواء وتفنن هؤلاء وبذل الأموال وإغراء، يا إخواني لا يتبعهم إلا مفتون، فلا تحزن عليه. أنت إيه اللي جابك؟ ليه ما رحتش هناك؟ فأنت زعلان على مفتون، هو مفتون، لا يتبعهم إلا مفتون. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، إنما أنت لن تفتن، صاحب السنة لا يفتن. فراح معهم 10 مليون 20 مليون مفتونون، معهم مع غيرهم مفتون، كل المسألة تجميع المفتونين، حزب المفتونين، جماعة المفتونين، بس جمعوهم بدل ما كله مفتون في مكان جمعوهم بقوا ايه، لكن هو مفتون مفتون، فتنتهما فتنة لكل مفتون. انما صاحب السنة ما تضر فتنة، تجعله على السيف ما يفتن، تخرج من ارض ما يفتن، ما يفتن. طب بس يا شيخ يعني بيحول بين كذا وما حلوش بينك وبين ايه؟ انت جاي من ايه؟ من طاجيكستان؟ انت جاي من ايه؟ من الصين؟ مين اللي وداك عند ابن باز ووداك عند هذا وانت جاي؟ جاي منين انت؟ من اي الاراضي؟ ما الذي جاء بك؟ ها؟ ابعد الله جار الشيخ، يبقى جار ابن باز، جار العثيمين، جار الباني، وبعيد الله، وجاء بك منين؟ فأبشر، فالسنة ظاهرة يوم القيامة. طب نعمل يا شيخ؟ ادخل اركب القطار هذا وانشر قدر مستطاعك، والله ينفع بك ان شاء الله. سأل كده ابن عبد الوهاب اول ما بدأ دعوته، ممكن دعوتك اللي انت تستخفي بها تستخفي في في في, في البلدان وكذا خوفا من الاضطهاد، وتنشر هنا وهناك وانت خائف هنا وهناك وتتعرض للقتل، ممكن تكون دولة؟ انا ما اظن ابن عبد الوهاب يتخيل اصلا، وهو فرض فرض ان تكون دعوته دولة. وصارت دولة؟ صارت دولة، سبحان الله. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب
يقول في حاشية: وهذا إسناد حسن، عبد الله بن زيد وثقه أحمد وعلي بن المديني وضعفه ابن معين وخلصه ليس بالقوي، وخرج ابن عدي في الكامل من طريق يحيى بن حسان عن عبد الله بن زيد وسليمان بن بلال عن زيد بن أسلم به مرفوعا، وقال: وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة، عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن زيد أخيه وأسامة بن زيد أخيهما، وأما ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا. قلنا أخرجه من طريق ابن وهب الموقوف البيهقي في السنن، وقال: هذا سند صحيح وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم. الله أكبر. ثم قال البيهقي: وأولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، جرح العيلة، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن مديني وثيقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول، قلنا يعني الموقوف. وقال بعد ذكر الرواية المرفوعة: كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم عنه موقوفا عن ابن عمر وهو الصحيح. وقال: وقد تعقب تركماني في الجوهر النقي فقال: إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، لا سيما وقد تبعه على ذلك أخواه، فعلى هذا لا نسلم أن الصحيح هو الأول إذا حكمنا له بالثقة. قلنا: وهذا ليس خلافا، فقد قال ابن القيم في الزاد: هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه. وقد يصح الحديث مرفوعا، وقد يصح الحديث مرسلا، ويكون هذا صحيح وهذا صحيح. نعم. المهم أن هذا الحديث يقول حسن، والعمل على هذا. حل لنا الميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وليس في ذلك خلاف، فالعمل على هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح.
طيب يكفي. نعم.